فتاوى الصائمين لكل المسلمين
لفقه الصوم هيا للعلم مع اليقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مع فتاوى رمضان والصيام. وهذا سائل يسأل يقول: مريض الصدر الذي يستعمل أو يستخدم البخاخ، هل يصح صيامه إذا استعمل ذلك أم لا؟ نقول كما تقدم بحمد الله مرارا وتكرارا أن هذه ليست طعاما ولا شرابا، هذا وإن وجد شيئا من الرطوبة في جوفه أو رذاذ هذا البخاخ في جوفه، وبعض البخاخات يعني عبارة عن بودرة، يعني شيء يدخل في حلقه، فهل هذه الأشياء تفسد الصيام؟ كما تقدم ليس ذلك طعاما ولا شرابا، ليس ذلك طعاما ولا شرابا، فإن كان شيئا له جرم، يعني البخاخ ربما يكون فيه رذاذ، ربما يكون فيه حبيبات دقيقة جدا من الحبوب، فهذا ليس طعاما ولا شرابا، فالذي يتعاطى ذلك لا يجد أنه قد قنع وامتلأ بطنه أو شبع أو ارتوى من أجل ذلك أو بسبب ذلك، فليس طعاما ولا شرابا. وقد ذكر العلماء المتقدمون أن غبار الطريق ودخان النار لو دخل الجوف أو وجده الإنسان أو الدقيق الذي يدخل في جوف الطحان، كل هذه الأشياء كانت موجودة في الزمان السابق، والعلماء يقولون أن هذه الأشياء لا تفطر، يعني غبار الطريق ودقيق الطحان أو دخان النار بعضها يكون لها جرم، مثل غبار الطريق والدقيق هذا أشياء، فكذلك البخاخ ربما يكون عبارة عن حبوب تطحن فيبخ بها ويستنشق ذلك أو يبتلع ذلك بفمه وجوفه، فذلك لا يتعدى أن يكون مثل غبار الطريق أو دقيق الطحان أو دخان النار أو دخان النار أو ما إلى ذلك، فالأصل بقاء الصيام وصحة الصيام وأنه لا يلزمه ذلك ولا يمنع، لا يمنع الصائم من استخدام ذلك إذا كان بحاجة إلى ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافينا وإياكم من كل داء وبلاء. فالذي ابتلي بهذا الداء، بهذا الداء ضيق الصدر أو الربو أو أي مرض حساسية على صدره أو ما إلى ذلك، اضطر لاستعمال مثل هذه البخاخات وهو صائم في نهار رمضان، فهذا لا يفسد صيامه، بل يبقى صيامه على أصله وعلى صحته، والحمد لله رب العالمين على نعمة هذا الدين وتيسير الله عز وجل لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج. سؤال ورد من بعض النساء، وهي أنها ربما يضربها الحيض في نهار رمضان فتستحي أن تأكل أو تشرب حتى لا يراها أبناؤها، فهل يحل لها أو يصح منها أن تصوم وهي حائض؟ الحمد لله تقدم قبل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها المرأة وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن المرأة لو صامت وهي حائض أو نافس أو نفساء صيامها باطل وفعلها ذلك خلاف السنة، فالله عز وجل قد عذرها وضربها بالحيض الذي هو من خصائص النساء والذي هو مانع لها من عبادات وحقوق كثيرة. الحيض يمنعها من الصلاة، الحيض يمنعها من الطواف بالبيت، الحيض يمنعها من الصيام، الحيض يمنعها من إتيانها زوجها، كل هذه الأمور تحرم على المرأة أو يحرم على المرأة فعلها إذا كانت حائض، فالمرأة لو صلت وهي حائض كانت آثمة ولا تصح صلاتها، إذا صامت وهي حائض كانت آثمة ولا يصح صيامها، إذا طافت بالكعبة وهي حائض كانت آثمة ولا يصح طوافها. لو طافت لحج أو عمرة عليها أن تقضي أو تعيد هذا الطواف مرة أخرى. فكذلك أيضا إذا صامت المرأة ولو كان ذلك حياء من أولادها فلا يجوز لها ذلك. وبعض النساء ربما تعذب نفسها، والله عز وجل غني عن تعذيب عباده، تعذب نفسها فتمنع نفسها من الطعام والشراب في سائر النهار، وتتحمل من المشقة بسبب الجوع والظمأ في شدة الحر، تتحمل من المشقة وتكلف نفسها بما لم يكلفها الله عز وجل. فإذا كان قبل الغروب كما تقول النساء يعني جرحت صيامها، شربت مثلا إيه شربت ماء أو ذاقت أي شيء حتى لا تكون صائمة، فهذا أيضا لا ينبغي لها، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. فالمرأة التي تصوم وتجد مشقة وحرجا وتجد ظمأ وهي أصلا غير مكلفة بالصيام أو يحرم عليها الصيام، هذه امرأة الله عز وجل غني عن تعذيبها نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا كبيرا ذاهبا للحج محرما يمشي وهو كبير مريض، فقال ما له، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا يعني نذر أن يحج ماشيا، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. فوالله كما في حديث آخر يعني والله لا يمل الله حتى تملوا، عليكم من الأعمال بما تطيقون، أو اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فهذه المرأة التي تعذب نفسها بتحمل الجهد من جراء الصيام، من جراء ترك الطعام وهي في حاجة إلى ذلك، أو الشراب وهي في حاجة إلى ذلك، وخاصة في مثل هذه الأيام الشديدة الحر، فالله عز وجل غني عن تعذيبها نفسها، غني عن تعذيبها نفسها، مع أنها أيضا مخالفة لفعل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بإعادة الصيام. ومعنى أمره صلى الله عليه وسلم النساء بإعادة الصيام أي أن صيامهن حال الحيض صيام فاسد لا يجوز لهن أن يفعلنه. سؤال آخر متعلق بالسؤال السابق، وهو لو أن المرأة الحائض انقطع حيضها قبيل الفجر فهل يصح صيامها، أي أنها انقطع حيضها قبل الفجر فدخل عليها النهار وهي حائض وهي طاهر لكن لم تغتسل بعد، هل يصح صيامها ويجب عليها الصيام؟ نقول الحمد لله نعم يجب عليها الصيام، ولو أدركها جزء من النهار وهي ما زالت لم تغتسل بعد ولم ترفع آثار الحيض فصحة صيامها متحققة، كما أن أيضا من أتى امرأته في ليل رمضان ثم أدركه الفجر وهو جنب فيصح صيامه إن أصابه أو أصاب هو جزءا من النهار وهو على الجنابة يصح صيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصبح جنبا من أهله غير احتلام ويصوم ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكذلك المرأة لو أصابتها الجنابة ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح، لو كانت حائضا وانقطع عنها الدم ثم لم تغتسل ولم تتطهر إلا بعد دخول الفجر وبعد دخول وقت من النهار فصيامها صحيح. بل أبلغ من ذلك، بعض العلماء يقول لو أن رجلا أتى امرأته ثم أذن المؤذن وهو يأتي امرأته للفجر فلم يقلع عن امرأته إلا بعد الأذان فصيامه ذلك صحيح أيضا، فصيامه صحيح لأن الأصل استصحاب الليل، استصحاب الليل. فقول الله عز وجل فكلوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دليل على صحة صيام من كان يأكل وأدركه الفجر أو يشرب وأدركه الفجر أو يأتي امرأته وأدركه الفجر، ويلزم من ذلك أن يبقى جنبا، أن يبقى جنبا بعد دخول الفجر، فالجنابة هذه لا تفسد عليه الصيام. وكذلك المرأة التي كانت حائضا وطهرت، أي بمعنى انقطع عنها الدم قبل الفجر ثم لم تتطهر، بمعنى أنها لم تزل آثار الدم ولم تغتسل إلا بعد دخول الفجر، فصيامها صحيح ولا يلزمها شيء ولا إعادة عليها ولا يلحقها إثم في ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل هل يجوز استعمال الروائح الطيب، يعني الكولونيا أو العطور أو ما إلى ذلك في نهار رمضان، أو يفسد ذلك الصيام أو شم ذلك؟ نقول أن ذلك كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب وكان يحب أن يوجد منه الريح الطيبة، وسئل بعض الصحابة عن شم الصائم الريحان أو مسكه بالريحان وشمه فقال صيامه صحيح. فكذلك الطيب والعطور أو استعمال مثلا الصابون المعطر أو البخاخ المعطر أو أي شيء من ذلك، كل ذلك لا يفسد الصيام، لأن بعض الناس يظن أنه إذا وجد الرائحة في أنفه ودخلت إلى جوفه فإن ذلك يفسد عليه الصيام، والأصل في الصائم عليه أن يكون يعني متبذلا، يعني رائحته ليست طيبة وليس مغتسلا وليس متنظفا. وبعض السلف يعني يذكر عنه أنه كان في صيامه إذا صام أصبح مغتسلا متزينا متجملا مدهنا، أي يتطيب، يضع الطيب في بدنه ورأسه وثيابه إذا كان صائما، حتى يبعد عنه ظن الناس فيه الظن الحسن. يعني بعض الناس يعني يصوم ثم يصبح يعني يقول يعني والله الواحد ظمآن النهاردة، العطش والحر شديد وأنا صايم، أو يبين نفسه يعني مثلا يقول اشرب يقول لا أنا صايم، أو يبين أنه مثلا إيه ظمآن والعطش باين على شفتيه. لا، السلف كانوا يحبون أن يخفوا عباداتهم، والصيام من عبادات السر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، من بعض معاني وتفسيرات العلماء لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا يعني لأن الصوم عبادة السر ولا يطلع عليه حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعرف أحد من الناس أن هذا الشخص صائم أو لا حقيقة، لأنه ربما يخلو فيأكل ويشرب ويأتي امرأته ثم يظهر أمام الناس لا يأكل ولا يشرب أمامهم. لكن رب العزة جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي هو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم حقيقة صيام الصائم. فالذي يتطيب أو الذي يتعطر أو الذي يدهن أو الذي يتجمل، كل ذلك لا يضر صيامه ولا يفسد صيامه، بل صيامه صحيح. وكما تقدم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يوجد منه الريح الطيب، وقد قال أنس يعني ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة أو من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطيب والتزين والتجمل ووضع الريح وشم الرائحة الطيبة، شم العطور، شم المسك، شم البخاخ الذي هو عطور بخاخة يعني مثل الكولونيا أو ما إلى ذلك، أو العطور الطيارة أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يفسد الصيام ولا ينافي الصيام، وإن كان على غير الظاهر والصائم يظهر منه الجوع والعطش. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.